الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. أقول إذا أوقع العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ بالشرط وعدمه، فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط ومحضره. الكلام في الأمر الثالث، وهو لو ذكر الشرط قبل المعاقدة قبل العقد وكان الشرط فاسدا، فعلى القول بالإفساد، هل هذا الشرط الابتدائي الخارج عن العقد السابق على العقد يكون موجبا لفساد العقد أيضا كما لو كان الشرط الفاسد في ضمن العقد أم لا؟ قلنا بأن هنا احتمالين بل قولين. القول الأول بأن الشرط الفاسد يكون مفسدا فيما إذا كان ظنيا، وأما إذا كان سابقا على العقد حتى مع التلفظ به فهذا لا يبطل. القول الثاني في مقابل هذا القول بأنه لا، الشرط سواء كان ابتدائيا أو ضمنيا إذا كان فاسدا يكون مفسدا. إنما توقفنا وأطلنا الحديث بالنسبة إلى تفصيل الشهيد. قال الشهيد رضوان الله تعالى عليه لو ذكر المتعاقدان يعني الشرط الفاسد لفظا قبل العقد لا يخلو الأمر من احتمالين من وجهين، إما أنهما يعلمان بأن الشرط فاسد ففي هذه الحالة هذا الشرط الفاسد لم يكن مفسدا، ليش؟ لأن العقد غير قابل للتقييد بهذا القيد الفاسد مع علمهما بذلك. وأما إذا كان جاهلين بفساد العقد فإذا يمكن تقييد العقد بالجهل المركب، نعم، لأنهما يجهلان فساد الشرط فلذا يكون العقد يعني يكون التراضي مقيدا بهذا الشرط الفاسد. فإذا فسد هذا الشرط حتى وإن كان قبل العقد يكون موجبا للإطلاق. الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يجيب عن هذا الكلام، يقول الشرط لو كان يعني الشرط الذي يكون العقد الذي يكون مجردا عن سبق الشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا، ما هو فرقه مع العقد المسبوق
بالشرط
سواء كان صحيحا أو فاسدا؟ يعني هناك عقد لم يسبق تلفظ للشرط الفاسد قبل العقد، هذا عقد ابتدائي، وهناك عقد قد سبقه التلفظ بشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا، ما هو الفرق بين هذين العقدين؟ نقول هناك وجه اشتراك بين هذين العقدين ووجه اختلاف. عندما نقول المجرد يعني المجرد عن التلفظ بالشرط وإلا توافق موجود بينهما، يعني الفرق بين العقد المسبوق بالشرط لفظا والعقد المسبوق بالشرط ماذا؟ تبانيا وتواطئا من دون تلفظ به. هذان العقدان احدهما المسبوق بالشرط اللفظي والاخر المسبوق ماذا؟
التباني.
بالتباني يعني المجرد عن اللفظ.
نعم.
ما هو وجه الاشتراك بينهما؟ نقول هناك نقطة اشتراك بين هذين العقدين.
نعم.
ونقطة اختلاف. نقطة الاشتراك أن كليهما كلا العقدين وقع مبنيا على ذلك الشيء السابق، غاية ما هناك في حالة التوافق وعدم اللفظ.
نعم.
بانيا على ذلك الذي توافق عليه. وأما بالنسبة إلى التلفظ فيكون العقد مبنيا على ماذا؟ على ما تلفظ به.
نعم.
إذن وجه الاشتراك أن كلا العقدين وقع ماذا؟ مبنيا.
نعم.
على الشيء السابق. هذا وجه الاشتراك. وجه الاختلاف شنو؟ أن في أحدهما من هذين الشرطين
تلفظ،
هناك لفظ.
نعم.
والآخر ماذا؟
تواطؤ.
وتوافق من دون تلفظ. فإذا كان هذا هو وجه الاختلاف بينهما بعد اشتراكهما بتلك النقطة، يجب علينا أن نبحث بأن اللفظ هل هو التلفظ بالشرط؟
نعم.
هل هو معتبر في تأثير الشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا؟ بمعنى يعني لو تلفظ بالشرط ذاك الوقت يكون ماذا؟ يكون يجب الوفاء به، فيكون مؤثرا، فيكون العقد مبنيا عليه.
نعم.
أو لا، نقول بعدم اعتبار التلفظ المهم هو ماذا؟ التواطؤ على الشرط. فإذا تواطأ على الشرط هذا الشرط يكون مؤثرا سواء كان صحيحا أو فاسدا. واضح المسألة وين احنا وين وصلنا؟ إذن يجب علينا أن نبحث في هذه النقطة بأنه هل هناك اعتبار بالتلفظ بالشرط أم لم يكن هناك اعتبار بتلفظ الشرط، حتى لو لم يتلفظ به يكون مؤثرا.
نعم.
فإذا قلنا بعدم اعتبار التلفظ ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأن الشرط مؤثر، فإذا كان الشرط فاسدا يؤثر في فساد العقد، ولا يفرق في ذلك بين العلم بالفساد أو عدم العلم بالفساد، لأن المسألة لم تكن مرتبطة بالعلم وعدم العلم، إنما مرتبطة بماذا؟ باعتبار اللفظ وعدم اعتبار اللفظ.
نعم.
باعتبار اللفظ وعدم اعتبار. إذا قلنا بعدم اعتبار التلفظ لا يشترط في تأثير الشرط التلفظ به، البناء عليه كافي.
نعم.
إذا كان الشرط صحيحا يكون مؤثرا، إذا كان فاسدا أيضا يكون مؤثرا في فساد العقد. صح. سواء علمت بفساد العقد أم لا. أما إشكالكم إشكال الشهيد يقول إذا كان العقد فاسدا وهو يعلم، إذا كان الشرط فاسدا وهو يعلم بفساد الشرط لا يمكن تقييد العقد وبناء العقد عليه. نقول لا. ليش؟
ربطها بالعلم.
نحن القضية عرفية، كثيرا ما المتعاقدان يعلمان بفساد الشرط.
نعم.
ومع ذلك يجعلان العقد مبنيا على هذا الشرط الفاسد من الناحية الشرعية.
نعم.
ليش؟ لأن القضية مو قضية العقلاء حتى تقول العاقلان لا يقيدان ماذا؟ لا يقيدان العقد بشيء فاسد. القضية قضية عرفية.
نعم.
والدليل على ذلك قد أكو شروط فاسدة متحققة، أعطيك هذا المبلغ بشرط أن تعطيني الربا، هذا متحقق أو مو متحقق؟ الشروط الفاسدة التي لا تعد ولا تحصى التي تقيد العقود بهذه الشروط الفاسدة، وهما يعلمان يعني المتعاقدان بأنه خلاف الشرع.
نعم.
إذن ماكو مانع لا منافاة بين علم المتعاقدين بفساد الشرط، ومع ذلك شنو الإقدام على العقد مبنيا على ماذا؟ على الشرط الفاسد. إذن هذا لا ينافي التقييد كما قلتم أنتم. مثل القضية وأما العلم والجهل فلا دخل له في ذلك، مثل الإنسان اللي يعلم مثلا لا يعلم بعقد من غير جهة الشرط أنه عندنا عقود فاسدة لا يعلم بفسادها، هل نقول لأنه لا يعلم بفسادها إذا لم تكن فاسدة؟ نقول فساد العقد لا يرتبط بعلمه بالفساد أو عدم علمه بالفساد. وأما هذا الشق الأول هسه كلامنا، إذا قلنا بعدم اعتبار التلفظ بالشرط في تأثيره، وهذا اللي قلنا، إذن ينبغي أن لا نفرق بين العلم وعدم العلم، علم المتعاقدين وعدم علم المتعاقدين بفساد الشرط. وإما أن نعتبر ماذا؟ اللفظ شرطا في تأثير العقد في تأثير الشرط. يعني لو قلنا باعتبار التلفظ في تأثير الشرط ففي هذه الحالة يجب علينا أن ماذا؟ أن نفرق بين العقدين. العقد المتواطئ يعني فقط متواطئ موجود من دون تلفظ، نقول ماذا؟ نقول بأنه صحيح. وأما العقد الذي تلفظ قبله بماذا؟ بالشرط الفاسد، لأننا نقول باعتبار اللفظ في الفساد ففي هذه الحالة يكون فاسدا. أيضا لا فرق بين العلم والجهل. إذن أيها الشهيد، أنت ربطت المسألة بعلم المتعاقدين بفساد الشرط وعدم علمهما في حالة التلفظ بالشرط قبل العقد. نحن بينا بأنه لا، المسألة لا ترتبط بعلم المتعاقدين وبجهلهما، على كلا التقديرين يمكن أن يقيد العقد بهذا الشرط الفاسد. نعم يجب علينا أن نربط المسألة باعتبار اللفظ في تأثير الشرط أو عدم اعتباره. واضح؟ إذن هذا جواب الشيخ الأنصاري على ماذا؟ على الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في كلام الشهيد قال ماذا في تعليقه على كلام المحقق؟ قال نعم لو توهم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه، يعني ذكر الشرط الفاسد في العقد مع ذكره قبل العقد اتجه الفساد. إذن على حالة النسيان مطلقا قال ماذا؟ بالفساد والمطلق. الشيخ الأنصاري هنا أيضا يشكل على الشهيد، يقول النسيان يمكن أن يتصور على قسمين على نحوين. النحو الأول وهو الغالب أن الإنسان ينسى الشرط وينسى التزامه حين إنشاء العقد، التزام هذا الشرط. عادة هكذا عندما ينسى الإنسان ينسى كل الخصوصيات الشرط والالتزام. أصلا عندما ينشئ العقد أصلا ما ذهنه خالي من هذا الشرط، ففي هذه الحالة نقول بأن العقد يكون صحيحا لأنه لم يكن مقيدا. وتارة لا ينسى التلفظ بالشرط ولكن لا يزال متذكرا للالتزام لأصل الالتزام. يعني شلون؟ يعني عندما بدأ الإيجاب كان في ذهنه أن يذكر الشرط الفاسد، ولكن عندما تدرج بألفاظ الإيجاب نسي ذكر هذا اللفظ، وإلا الالتزام متذكر بالالتزام ولكن اللفظ لم يذكره
حين العقد.
إنهم يجب علينا أن نفصل في المسألة. لو قلنا باعتبار اللفظ التلفظ بالشرط الفاسد يكون موجبا لتأثير الشرط الفاسد في فساد العقد، نقول بأنه نعم ما يحتاج أن يتلفظ به لأنه ملتزم يكون الباطل. وإما على القول الثاني والمبنى الثاني وهو شنو؟
التلفظ،
لأنه لم يتلفظ. إذن اعتبار التلفظ بتأثير الشرط الفاسد وحسب الفرض لم يتلفظ به فيكون صحيحا. إذن النسيان هم أيها الشهيد اللي قلت بأنه مطلقا يكون اتجه الفساد، لا، يجب علينا أن نفصل في خصوصيات النسيان. أقول هذا جواب الشيخ الأنصاري على تفصيل الشهيد. يقول إذا أوقع العقد المجرد، المجرد يعني شنو؟ يعني المجرد عن لفظ الشرط، يعني المجرد عن سبق الشرط اللفظي، وإلا فالتواطؤ بينهما موجود. واضح؟
يعني مجرد عن ذكر
اللفظ، لفظ الشرط
سابقا ولا احنا
سابقا على قبل العقد. نعم. وكلامنا هنا.
نعم.
اذا هذا عندما نقول مجرد، مو المجرد عن مطلق الشرط.
نعم، مجرد عن لفظ الشرط
سابقا. عن لفظ الشرط، والا التواطؤ بينهما موجود سابقا.
نعم، مجرد عن لفظ الشرط سابقا.
نعم. إذا أوقع العقد المجرد عن شرط، يعني العقد المجرد عن التلفظ بالشرط السابق على العقد مع تحقق التواطؤ السابق على النحو الذي، شوية العبارة، على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط. مقترنا بالشرط يعني شنو؟ يعني مقترنا بالتلفظ بالشرط قبل العقد. واضح؟
نعم، مجرد عن النحو
الذي يوقعانه. نعم. وفرض عدم التفاوت بينهما، يعني بين المسبوق باللفظ وعدم المسبوق باللفظ
التواطؤ.
وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط.
نعم.
في كليهما البناء على الشرط موجود، ولكن في الأول يكون البناء على الشرط المتواطئ عليه قبل العقد، وعلى الثاني في الشرط المصرح به.
نعم،
الشرط المصرح به باللفظ. زين، وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ بالشرط.
نعم.
في الثاني المقرون، وعدمه يعني المجرد وهو الأول.
صحيح.
إذن صار عندنا نقطة اشتراك ونقطة اختلاف.
متبعين هذا الاشتراك.
فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ، هذا الشق الأول من القضية. الشق الثاني لوضوحها بعد ما يذكرها.
نعم.
احنا ذكرناها. فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد، فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره أيها الشهيد.
صحيح.
إذا قلنا بأنه لا، مو معتبر التلفظ بالشرط حتى يكون مؤثرا، حتى التواطؤ كافي. ففي هذه الحالة بما أن الشرط المتواطئ عليه كان فاسدا، إذا يؤثر في فساد العقد.
نعم، لا فرق بين الأولين.
فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره. لماذا؟ فإن العالم بالفساد هذا العلم لا يمنعه علمه عن الإقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقد من الشرط الفاسد، بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحة. هذا الكلام اللي واحد يحترز عن الشرط الفاسد لأنه يوجب أن يكون تكون المعاملة فاسدة، هذا بالنسبة إلى الإنسان المتشرع الكذا، إحنا ما جاي نتكلم عن المتشرع، عن العرف العام. زين، بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحة. يعني إحنا كثيرين نشوفهم المو ملتزمين يأكل مال الحرام كما أنه يأكل مال الحلال، ماكو فرق عنده. كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده، يعني العقد الفاسد من غير جهة الاشتراط الشرط الفاسد. أكو عندنا عقود فاسدة ولا؟ إحنا شخص ما يدري بأنه الخمر بيعه حرام. زين، لا يعلم، فإجا وأقدم. هل تقولون بأنه لأنه ما كان يعلم بالفساد فيكون صحيحا؟ بخلاف ذاك الذي يعلم. كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده وعدم ترتب أثر شرعي عليه وغيره. لا مدخل له. إذن هذا الشق الأول من القضية. الشق الثاني، لو قلنا باعتبار التلفظ، لو قلنا باعتبار التلفظ يجب علينا أن نفرق بين في حالة التوافق نقول بأن هذا الشرط المتوافع عليه لم يكن مؤثرا، يعني هو فاسد ولكن لم يكن مفسدا للعاقد. وأما لو قلت على الثاني لأنه تلفظ به نقول هذا الشرط لم يكون فاسدا وكذلك مفسدا. أيضا لا نفرق بين العالم والجاهل. وبالجملة فالإقدام على العقد مقيدا أمر عرفي يصدر من المتعاقدين وإن علم بفساد الشرط. أنت كل كلامك أيها الشهيد كنت تقول أنه لو كان عالما بالفساد لا يقيد، لا يمكن تقييد العقد به. لا يمكن. وأما حكم صورة نسيان ذكر الشرط التي ذكرته في ذيل تعليقك على كلام المحقق، وأما حكم صورة نسيان ذكر الشرط اللي أنت أطلقت البطلان، فإن كان مع نسيان أصل الشرط، يعني هم الشرط والالتزام كما هو الغالب، فظاهر الصحة لعدم الإقدام على العقد مقيدا، أوقع العقد مطلقا. غاية الأمر أنه كان عازما على ذلك لكن غفل عنه. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. لو اتفق إيقاع العقد مع الالتفات إلى الشرط، يعني الشرط الفاسد، ثم طرأ عليه النسيان في محل ذكر الشرط عندما بدأ بالإيجاب، كان يريد أن يذكره ملتفت يريد يتلفظ به، ولكن شنو في حالة الإيجاب صارت لفت حالة نسي ذكر اللفظ ولكن الالتزام منتفت إليه. من زيادة ما قرأ عليه النسيان في محل ذكر الشرط كان كذلك ذكر الشرط عمدا تعويلا على تواطئهما السابق. لا، هسه كنا نشوف بأنه هل يعتبر التلفظ في تأثير الشرط أم لا. أيضا هنا هم المسألة تكون ذات وجهين، يعني على مبنيين. لو قلنا بأنه الشرط الفاسد إنما إذا تلفظ به يكون ماذا؟
فاسدا،
فيكون مفسدا. وأما لو قلنا بأنه لا، حتى لو لم يتلفظ به فيكون. طبعا هنا على المشهور حتى لو قلنا بأن التلفظ شرط في اعتبار الشرط، هنا أيضا نقول بأنه لم يكن مفسدا. لماذا؟ لأن المشهور كما ذكرنا سابقا إنما يعير اهتماما للشرط الذي يكون في ضمن العقد، وهذا لم يكن شرطا ضمنيا وإنما هو شرط ابتدائي. إذن بعد إحنا كنا نحلل حتى نشوف بأنه كيف. قلنا فيما سبق بالنسبة إلى الأمر الرابع، قلنا فيما سبق بأن الفقهاء انقسموا إلى قسمين بالنسبة إلى الإفساد، افساد الشرط الفاسد او عدم افساده. ولكن عندما نراجع كلام الذين يقولون بالافساد بافساد الشرط الفاسد للعاقل، يستثنون قسما من الشروط الفاسده. بعض الفقهاء يقولون بان الشرط لو كان فاسدا من جهه مخالفته للكتاب والسنه يكون مفسدا للعقل، لو كان الشرط غير مقدور يكون فاسدا ومفسدا للعقل، وتارة يكون فاسدا لأنه لم يتعلق به غرض عقلائي. يقولون بأنه وإن كان الشرط فاسدا ولكنه لم يكن مفسدا للعقل في هذا القسم من الشرط الفاسد، وهو شنو؟
غير عقلائي.
الغير عقلائي الذي لم يتعلق به غرض عقلائي، يعتبرونه ماذا؟ لغوا.
نعم.
كأن لم يكن وليس له تأثير.
نعم.
وهذا ما نراه في كلام التذكرة كثيرا في عدة مواضع، يقول بأن هذا الشرط وإن كان فاسدا ولكنه لم يكن مفسدا، بل التخلف عنه لو تخلف هذا الشرط لم يكن موجبا للخيار المشروط له. وهذا الكلام الشهيد ايضا صرح به بعدم ثبوت الخيار لو تخلف هذا الشرط. لماذا لم يثبت له الخيار؟ لانه لغو، لم يكن كذلك. الشيخ الأنصاري يقول من مجموع كلام هؤلاء الذين فرقوا بين هذا الشرط الفاسد وقالوا بعدم إفساده بخلاف الشروط الفاسدة الأخرى، يمكن أن يكون مرجع هذا الكلام إلى شيء بأن هذا العقد لا شك ولا ريب لا يجب الوفاء به لأنه فاسد. ثانيا، لو تخلف لم يثبت خيار التخلف عن الشرط بالنسبة إلى المشروط له. فهذان الأمران يجعلان هذا الشرط لغوا كأن لم يكن، فإذا كان لغوا لم يكن له تأثير في إفساد العقد. يعني شنو لم يكن له تأثير؟ يعني العقد لا يمكن تقييده
بهذا الشرط
حتى نقول بأن العقد مقيد. فإذا فسد القيد يجري
يفسد
المقيد، يعني يسري إلى ماذا؟ لأننا نقول بأن الشرط هو جزء من العوض. فإذا كان الشرط فاسدا يكون مجهولا، فلا نعلم، يعني يسري إلى نفس العوض، لا نعلم كم هو الذي ذهب نتيجة لفساد الشرط وكم هو باقي، فيرجع ترجع المعاملة إلى الغررية. هنا ليس كذلك، لأنه لهون لا يمكن أن يكون جزءا للعوض. هذا اللي يمكن أن نصل إليه من خلال كلامهم، ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك. يقول هذا لو إما أن نقول بعدم الإفساد مطلقا هذا الكلام، وإما أن نقول بالإفساد. فإذا قلنا بالإفساد يجب علينا أن نقول بالإفساد حتى في هذا المورد. لماذا؟ لأنه أحد أمرين، هذا الشرط هذا العقد متضمن لهذا الشرط الفاسد أم لا؟
متضمن.
فيجب علينا إما أن نقول ببطلان الشرط، فإذا كان باطلا يبطل ماذا؟
العقد.
وإما أن نقول بصحة العقد، فإذا كان بصحة العقد يجب علينا أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط. أحد أمرين، لأننا نحن نقول بالإفساد، فإما أن نقول بفساد العقد ونتيجة لذلك هو فساد الشرط حتى وإن لم يتعلق به غرض عقلائي فلا يجب الوفاء به، وإما أن نقول بأن العقد صحيح والشرط أيضا صحيح وهو يجب الوفاء به، فلا يمكن التفريق بينهما. إما أن نقول ببطلان العقد نتيجة لفساد الشرط، وإما أن نقول بصحة العقد نتيجة لصحة الشرط، فيجب الوفاء بهذا الشرط.
كيف نقول من شيخ أن العقد صحيح ولكن غير صحة الشرط عن الشرط خير عقلاء؟
ما لا إلا عندما تقولون أنتم من تقولون بالإفساد، ومع ذلك تقولون بأن الشرط فاسد والعقد صحيح، يعني شنو؟ يعني لم يكن مفسدا. فعندما تقولون بصحة العقد وأنتم من القائلين بالإفساد، إذن يجب عليكم أن تلتزموا بهذا التالي الفاسد، وهو شنو؟ أن الشرط صحيح. فإذا هذا الكلام لا يمكن أن يقبل من هؤلاء، إما أن يقول إما أن يقولوا بعدم الإفساد، وإما أن يقولوا بعدم الإفساد مطلقا، وإما أن يقولوا بالإفساد مطلقا. الرابع، لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء، فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لهوا غير مفسد للعقد فقط، بخصوص هذا الشرط، بخصوص هذا الشرط الفاسد. قال في التذكرة في باب العيب، لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء، لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار، لا يوجب الخيار. وقد صرح في مواضع أخر في باب الشروط بصحة العقد ولغوية الشرط، وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما. لماذا قال بعدم ثبوت الخيار؟ ومرجعه إلى لغوية الاشتراط، لأنه هذا لم يتعلق به غرض عقلاء. وقد ذكروا في السلم لغوية بعض الشروط كاشتراط الوزن بميزان معين، بميزان زيد لا بميزان عام. من مجموع هذا الكلام، ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط أن الوفاء بها لما لم يجب شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار، خرجت عن قابلية تقييد العقد بها لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين. إحنا هناك عندما كنا نقول لأنها كانت للشرط قسط من الثمن، فيكون كالجزء للعوض. فإذا كان فاسدا مرتفعا لا نعلم بأن الباقي كم هو، فتسري الجهالة إلى نفس العوض فتكون المعاملة غررية. أنا أخر هذا الكلام كله لا يأتي، ويشكل بأن لهويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقد.
يعني هي لغو.
نعم. المتعاقدان مو من العقلاء، من العرف.
من العرف العام.
من العرف العام. جعل أنه اشترط عليه أن يكون أن تكون المعاملة على هذا الشيء.
نعم.
أن يكون الميزان بهذا الميزان لا بميزان آخر.
نعم.
فحصل التراضي بالعقد مقيدا بهذا القيد، يمكن ذلك. فاللازم إما بطلان العقد لأننا نقول بالإفساد وهذا فاسد، وإما وجوب الوفاء لو قلنا بصحة العقد. لا يمكن التفريق بينهما،
لأننا قلنا العقد صحيح
والشرط فاسد، لأننا سوف نخرج عن القول بماذا؟ بالإفساد. كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.